الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 20 من منازل السالكين في مراتب إياك نعبد وإياك نستعين، ومنزلة اليوم منزلة الفقر. أيها الإخوة الأكارم، من عرف نفسه عرف ربه. الإنسان أول صفة من صفاته أنه مفتقر إلى ربه، فإذا استغنى عن ربه فقد وقع في شر أعماله. لذلك حقيقة العبودية هي الافتقار إلى الله عز وجل. حقيقة الإنسان هي أنه فقير. حقيقة هذا المخلوق الذي سخر الله له الكون من أجله أنه محتاج إلى الله في كل شيء. فلذلك حينما يغيب الإنسان عن هذه الحقيقة، حينما يغفل عنها، حينما يظن نفسه على خلاف ما هو عليه، فقد وقع في جهل كبير. يا إخوة الإيمان، تعريف الجهل في أبسط تعاريفه أنه ما خالف الواقع. يعني إذا قلت هذا إبريق ماء، فالكلام فيه جهل. إذا قلت هذا كأس حليب وهو ماء، هذا الكلام فيه جهل. ما تعريف الجهل؟ ما كان خلاف الواقع. فأنت لك واقع، لك واقع راهن، حقيقة صارخة، شئت أم أبيت، أحببت أو كرهت، لمجرد أن تتوهم أنك على خلاف ما أنت عليه، فأنت قد وقعت في جهل كبير. بالمناسبة، ما تعريف العلم؟ إدراك الشيء على ما هو عليه بدليل. إدراك الشيء على ما هو عليه بدليل. يعني إذا رأى الطبيب أن ارتفاع الحرارة وارتفاع الضغط مؤشران لمرض كذا، وكان ارتفاع الضغط وارتفاع الحرارة مؤشران على مرض آخر، فإذا شخص مرضا غير المرض الذي يعانيه المريض فهذا التشخيص فيه جهل. يعني يجب أن نعلم ما الجهل. مرات سابقة عرفت العلم بأنه علاقة ثابتة بين شيئين مقطوع بصحتها، يؤكدها الواقع عليها دليل. علاقة بين شيئين، يعني قانون: كل المعادن تتمدد بالحرارة، مقطوع بصحتها. لو لم يكن مقطوعا بصحتها لكان الوهم والشك والظن، يؤكدها الواقع. لو لم يؤكدها الواقع لكانت جهلا. عليها دليل، لو لم يكن عليها دليل لكانت تقليدا. ما التقليد؟ حقيقة تفتقر إلى دليل. ما الجهل؟ ما خالف الواقع. ما الخطأ؟ ما كان بعيدا عن الشك والوهم والظن. هذا هو العلم. فيجب أن نعلم، يجب أن نعتقد أن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه. فهم هذه الآية كما أراد الله، حكم هذه القضية كما جاء به رسول الله، حقيقة الكون كذا، حقيقة الإنسان كذا، حقيقة الحياة الدنيا كذا، حقيقة ما بعد الموت كذا، ما قبل الموت كذا، حقيقة المال له دور معين. يعني إذا أدركت كل شيء على ما هو عليه فأنت عالم، إذا أدركت كل شيء على ما هو عليه فأنت عالم. لكن لو أردت أن تحدث الناس بهذا الشيء لطالبوك بالدليل. إذن إذا أدركت الشيء على ما هو عليه ومعك الدليل فأنت عالم. ويا حبذا لو أن دماغنا أو فكرنا أو عقلنا كما يقول الناس محشو بالحقائق. المشكلة أنه تلاقي رجل دماغه محشو بالأباطيل، بالأوهام، بالخرافات، بالجهل. الجهل شيء، قد تفهم الجهل فهما بسيطا، قد تفهم الجهل عدم المعرفة. لا، الجهل معرفة لكنها مغلوطة. الجاهل إنسان يعلم لكن يعلم أفكار ومقولات لا علاقة لها بالواقع. يعني إذا أردت أن تلقي ماء مع ملح في طريق زوج لعله يحب زوجته هذا جهل، لأنه لا علاقة أبدا بين هذا وذاك. في أحد علماء دمشق الأكارم توفي رحمه الله، له كرامات كثيرة، فجاءه أحد طلاب العلم وقال له: يا سيدي أرجوك رجاء حارا أن تأخذني إلى الحج، أن تدفشني. هو يظن هذا الأخ أنه هذا الشيخ له كرامات، فإذا دفعه بظهره صار في مكة، وفي مكة يوفر نفقات السفر والرسوم الدخول وما إلى ذلك، ثم يجذبه إلى الشام. فلما طلب منه هذا الطلب نظر إليه رآه جاهلا، قال له: غدا تعال إلي. أخذه إلى التكية السليمانية وأمره أن يحلف يمينا بالطلاق ألا يقول لأحد ما سيجري معه، وحلف هذا اليمين وأوقفه على حافة البحر الكبيرة في هذا المسجد ودفعه إلى الماء. يعني إذا هناك إمكان أن تنفي عن ذهنك كل الجهل. شو معنى الجهل؟ معلومات غلط. يعني نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم مرحومة، شيء جميل، إذن لنفعل ما نشاء. هذا هو الجهل. يأتي يوم القيامة يقول عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، يقال له: لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول: سحقا سحقا. إذن إذا تعلقت بفكرة أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يشفع لك وأنت واقع في ذنوب كثيرة فهذا جهل، هذا جهل. إذن هذا الذي أرجوه في هذا الدرس، أن تعلم أن حقيقة العلم إدراك الشيء على ما هو عليه بدليل، وأن طبيعة الجهل إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. أبسط مثال: أنت عندك مركبة، قيل لك: هذا الضوء الأحمر في علبة السرعة إذا تألق معنى ذلك أنه يسليك للتسلية، وحقيقة هذا الضوء الأحمر أنه إذا تألق فهناك خطر كبير، يجب أن تقف فورا وأن تضع الزيت في المحرك. فإذا قلت لأحدكم: هذا الضوء يتألق للتسلية ليكون زينة للسيارة، زينة أثناء الطريق، قد يتألق. هذا كلام في جهل. فإذا أمكنك أن تنفي عن معلوماتك وعن معتقداتك وعن تصوراتك وعن أفكارك وعن مقولاتك كل ما له علاقة بالجهل فأنت بطل. لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. هذه المقدمة أردت منها أن أصل إلى أن لك طبيعة، أن ترجو هذه الطبيعة أو أن لا ترجوها، أن تحبها أو أن لا تحبها، أن ترضى عنها أو أن لا ترضى عنها، بحث آخر. أما أنت لك واقع، يعني واحد عنده بيت، هذا البيت، هذا البيت المتوافر في هذا الوقت أعجبك لم يعجبك، واسع كبير صغير، مشرق مظلم، أجرة ملك، بحث آخر. هذا البيت يجب أن توفق أغراضك وفق هذا البيت. الآن أنت لك حقيقة أعجبتك لم تعجبك، رضيت عنها لم ترضى عنها، أنت عبد لله مفتقر إلى الله في كل شيء، لا تملك شيئا. قل اللهم مالك الملك، دماغك ملك الله عز وجل، وأنت معك دكتوراه بالفيزياء من أعلى جامعة في أمريكا، ربنا عز وجل يعمل تعديل طفيف بهذا الدماغ، تصير ماشي بالطريق مجنون. لا لك مالك دماغك، ما لك مالك قلبك، عم ينبض بإحكام، دسامات مضبوطة، ما لك مالك رئتك، ما لك مالك عضلاتك أعصابك. قل اللهم مالك الملك، كل شيء يملك الله سبحانه وتعالى مالكه. هي حقيقة، إذا أيقنت بها تجد نفسك منساقا إلى الله عز وجل، ما في غيره. لأنه يعني يد من تعمل في داخل الأعصاب؟ لو أن نقطة دم تجمدت في بعض الشرايين في الدماغ، في هالمكان شلل، بها المكان ذهاب عقل، بها المكان ذهاب ذاكرة، بها المكان، يا لطيف. طيب هي الدم بيد من؟ بيد الله عز وجل. فهناك حقيقة صارخة هي موضوع هذا الدرس. ما هي هذه الحقيقة؟ هو أنك مفتقر إلى الله في كل شيء، والله عز وجل قادر على كل شيء. يعني واحد راكب طائرة تحلق به على ارتفاع 43,000 قدم فوق أوروبا، احترقت الطائرة في الجو وتصدعت وسقطت ومات جميع ركابها عدا راكبا واحدا. أيعقل أن تحترق طائرة على ارتفاع 43,000 قدم فوق غابات الألب في أوروبا وأن ينجو أحد ركابها؟ هذا الراكب كان مقعده مكان تصدع الطائرة، لما تصدعت وقع، نزل على 5 أمتار من الثلج مكدسة فوق أغصان من الثرو. هذه الأغصان مع 5 أمتار ثلج كانت كالوسائد التي امتصت هذه الصدمة، فنزل واقفا. قل اللهم مالك الملك. وأعرف رجلا آخر، يعني بعيدا عن الدين بعدا كبيرا، مشرفا في المعاصي، يعني لسبب تافه جدا جدا جدا، وهو في أوج حياته وأوج نشاطه وأوج جبروته، قبضه الله عز وجل. يعني أراد أن يعدل مكان جهاز كهربائي على الحائط فرفعه قليلا، فلما اضطر أن يستعمله طلب كرسي، الكرسي وقف عليه فدخل في مقعده، أخذ إلى مستشفى، بقي فيها 15 يوما وتوفي في المستشفى. يعني سبب تافه جدا جدا، إيه الله أنقذ إنسان وقع من طائرة على ارتفاع 43,000 قدم وهذا لهذا السبب التافه قبضه الله عز وجل. يجب أن تعلم أنك فقير، يعني الله عز وجل لأسفه الأسباب يعطيك كل شيء، ولأسفه الأسباب يأخذ منك كل شيء. يعني برغي في جهاز في السيارة ما كان مشدود، الزيت نزل من هذا المكان، الجهاز اضطرب اختل، توقفت السيارة، خرج صاحبها ليتفقد الخلل، ضربة الشمس قضت عليه. إن هذا الصانع لو أنه ضبط هذا البرغي لما ما. فقل اللهم مالك الملك، مفتقر إلى الله في كل شيء. هذا هو التمهيد لهذا الدرس، يعني في حقيقة واقعة هكذا أرادها الله، ولكن قبل كل شيء. لماذا أراد الله أن نكون فقراء؟ هنا السؤال. الحقيقة الأولى أنت فقير، معنى فقير أي مفتقر. هناك معنى، هناك الفقر الذي أراده الله بعض الآيات، إنما الصدقات للفقراء، هذا موضوع آخر، موضوع آخر بعيد عن درسنا كل البعد. لكن حينما قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الأصحاء والأقوياء والأغنياء والأذكياء، كل الناس، قويهم وضعيفهم، غنيهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم، ذكيهم وغبيهم، وسيمهم وذميمهم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. بالمعنى، بهذا المعنى أنت فقير. الآن السؤال، لماذا أنت فقير؟ سر سعادتنا أن نكون فقراء، لأننا إذا افتقرنا إلى الله أقبلنا عليه، فإذا أقبلنا عليه سعدنا بقربه، أما إذا استغنينا عنه شقينا باستغنائنا عنه. فلما ربنا عز وجل قال وخلق الإنسان ضعيفا، يعني يا عبادي أنا خلقتكم ضعفاء كي تحتموا بي، كي تقبلوا علي، كي تلتجئوا إلي، كي تستنجدوا بي، كي تستعينوا بي، ولو أني خلقتكم أقوياء لاستغنيتم بقوتكم فشقيتم باستغنائكم. أول فكرة، هناك حقيقة راهنة يجب أن تقبلها، اقبلها أو لا تقبلها، اقبلها أو لا تقبلها، هي حقيقة لا بد من أن تستوعبها. الفكرة الثانية، أنت فقير. الفكرة الثالثة، أنت فقير لمصلحتك، لمصلحة سعادتك، لمصلحة دينك، لمصلحة دنياك، لمصلحة آخرتك، لمصلحة إقبالك. فكلمة الفقر بمعناها الشائع ليست مرادة في هذا الدرس، أنه إنسان دخله أقل من مصروفه، إنسان يعاني ضيق ذات اليد، إنسان يحتاج إلى مساعدة، هذا هو الفقير عند الناس. أما عند علماء القلوب وأنت في أعلى درجات الغنى فقير، لأن ربنا عز وجل أحيانا ببعث يرسل للإنسان مصيبة، لو أنه يملك أموال الدنيا. كنت مرة عند طبيب قلب، جاءه هاتف أمامي من رجل يبدو أنه من أغنى الأغنياء، بعد أن انتهت المكالمة الطبيب أخبرني عن ذلك. قال المتكلم للطبيب يا أيها الطبيب إلى أي مكان نأخذه؟ قال له ما في أمان. قال ندفع أي مبلغ مهما بلغ. قال ما في أمان. قال نأخذه إلى أرقى بلد في العالم. قال ما في أمان. المرض بالدرجة الخامسة، وأي إنسان إذا أراد أن يستأصله لا بد من أن ينمو بعده، ينمو مباشرة. أنا شعرت، والله اقشعر بدني، شعرت أن هناك مصائب لا يحلها المال، ولتملك ما تملك
إذا أنت فقير، فلي معه مال وظن حاله بالمال يحل كل مشكلة، معناها جاهل. اترك موضوع الورع والتقوى، معناها جاهل، معناها في عنده معلومات غلط. هناك مصائب لا يحلها المال مهما كان وفيرا. طيب إذا أنت قوي، تركنا الغنى، قوي، ربنا عز وجل قادر في حالات يمرغك بالوحل، يذيقك ألوان الهوان وأنت قوي. إذا الواحد حب يسمع، قبل يومين مؤتمر صحفي، ثاني يوم انتحر وزير داخلية، وأنت في أعلى درجات القوة، ثاني يوم في أدنى درجات الضعف، أليس كذلك؟ فإذا قلت أنا قوي فأنت جاهل، القوي هو الله عز وجل. إذا قلت أنا لي شكل وسيم، يعني غلطة واحدة، حادث واحد بشوه الإنسان، هناك أطباء للتجميل، هناك زرع جلد، هناك الجمال يذهب فجأة، والقوة تذهب فجأة، والمال يذهب فجأة. في رجل يعني له قصة تكاد لا تصدق، رجل كره الإقامة في هذا البلد، ففكر، خطط، صمم، باع معمله، محله التجاري، وباع بيته، وباع سيارته، وجمع هذه الأموال وحولها إلى بلد يعني حيث البحبوحة والرخاء، يشتري البيت الفخم ويعيش للفوائد، يضع مبلغ ضخم في المصرف، فوائده تكفيه بأعلى درجات الإنفاق. بغلطة بسيطة في إيداع المبلغ أودعه باسم مستعار، اليوم التالي هذا الإنسان أدرك أن هذا المبلغ له، صار باليوم التالي قال ليس لك عندي شيء، فقد ثروته كلها في تصرف أحمق. فأنا أركز على أنك فقير، يعني أنت بقوتك مفتقر إلى الله، وأنت قوي مفتقر، دعك من الضعيف، وأنت قوي مفتقر، وأنت غني مفتقر، وأنت صحيح مفتقر. ودائما يعني في حكمة أرادها الله عز وجل، أنه إذا الإنسان مختص بأحد فروع الطب ويعتد باختصاصه ويعتني بصحته عناية بالغة، اعتداده بعلمه ونسيانه أنه فقير، شيء غريب أن بعض الأطباء المتخصصين بأمراض الهضم يصابون بقرحة بالمعدة، بعض أطباء المتخصصين بأمراض معينة يصابون بالأمراض نفسها. لماذا؟ لأن الإنسان فقير، فإذا ظن أنه غير فقير أدبه الله عز وجل. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى الحذر من مأمنه، يؤتى الحذر من مأمنه، من اتكل على غير الله ضل وذل. إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، إذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. إذا معنى الفقر العام الشائع بين الناس أنه إنسان دخله أقل من مصروفه يحتاج لمساعدة، هذا المعنى لا يعنينا في هذا الدرس إطلاقا، يعنينا قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الحقيقة الإنسان متى يشعر بافتقاره؟ هناك طريقان، إما أن تعرف الله عز وجل، وإما أن تعرف حقيقة نفسك. والمعرفة لها ثلاث طرق: إما أن تتأمل، وإما أن تقرأ، وإما أن تنظر. التأمل في الكون، خالق هذا الكون ضعيف؟ لا والله، قوي. الكون ينبئك ببعض الحقائق، وأفعال الله عز وجل تنبئك. أفعال الله عز وجل دائما وأبدا يريك الله بأفعاله آيات باهرات، يريك غنيا افتقر فجأة، ويريك فقيرا اغتنى، يريك قويا أذله الله، يريك ضعيفا أعزه الله. ألم تقل جارية في قصر العزيز حينما رأت يوسف عليه السلام كيف كان عبدا في قصر العزيز، ثم كيف صار عزيز مصر؟ حينما رأته في موكبه قالت: سبحانه من جعل العبيد ملوكا بطاعته، ومن جعل الملوك عبيدا بمعصيته. حقيقة في درس سابق بينت أن الإنسان بإمكانه أن يكشف الحقائق من خلال التجارب، ولكن متى؟ بعد فوات الأوان. إذاً لا قيمة لها. في الثمانين أدرك أن القضية الفلانية هكذا. نحن إذا تعلمنا العلم، نحن إذا فهمنا كلام ربنا، نحن إذا فهمنا سنة رسول الله، نعرف الحقائق في وقت مبكر، نستفيد منها. لذلك دعاني اليوم في صلاة الفجر أن أبين هذه الفكرة، أنه حينما قال فرعون: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، حينما أعلن فرعون إسلامه في نص القرآن الكريم وقال: وأنا من المسلمين، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فرعون الذي ذبح أبناء بني إسرائيل، فرعون الذي استحيا نساءهم، فرعون الذي قال: ما أرى لكم من إله غيري. هذا الفرعون، هذا الطاغية، ما الذي دعاه إلى أن يؤمن بأنه لا إله إلا الله حينما أدركه الغرق، وأن يقول بالحرف الواحد: وأنا من المسلمين؟ طيب، أنا استنبطت من هذه الآية أنه الموضوع ليس أن تؤمن أو لا، ليس أن تؤمن أو أن لا تؤمن، ليس هذا هو الموضوع. الموضوع أن تؤمن في وقت مناسب أو بعد فوات الأوان فقط. هذه كلمة دقيقة جدا أقولها لكم. الموضوع أيها الإخوة ليس أن تؤمن أو أن لا تؤمن، لا والله ما هكذا الموضوع. الموضوع لا بد من أن تؤمن، والدليل أكثر كفار الأرض آمن، ولكن متى آمن؟ بعد فوات الأوان، بعد أن لا ينفعه إيمانه. آمن وقد أمضى حياته في معصية الله. أعيد عليكم هذه المقولة: ليس الموضوع أن تؤمن أو أن لا تؤمن، هذه معادلة مغلوطة. الموضوع إما أن تؤمن في الوقت المناسب، وإما أن تؤمن في الوقت غير المناسب، إما أن تؤمن قبل فوات الأوان، وإما أن تؤمن بعد فوات الأوان. لأن فرعون آمن وأسلم، لكن الله عاتبه، قال: الآن وقد عصيت من قبل. الآن أي طالب إذا دخل الامتحان وأخفق في الإجابة، بمجرد أن يخرج من الامتحان يفتح الكتاب، يفتح أي والله، عرف الجواب. متى عرف الجواب؟ بعد فوات الأوان. يأخذ الصفر وقد عرف الجواب. قضية زمن. فنحن قضية إيماننا بالله قضية زمن فقط. إما أن نؤمن ونحن أصحاء أشداء أقوياء في مقتبل حياتنا حتى نستفيد من إيماننا، وإما أن نؤمن بعد فوات الأوان، بعد أن لا ينفع الندم. فمرة ثانية، عود نفسك تتعامل مع الحقائق، وحاول تنزع من ذاكرتك ومن ذهنك كل خرافة وكل جهل الجهل معلومة بس غلط، الجهل مقولة لكنها غلط، الجهل تصور لكنه غلط، الجهل إدراك لكنه غلط، الجهل فلسفة لكنها غلط. يعني قد تحمل أعلى شهادة في الأرض وهناك في الذهن آلاف المعلومات المغلوطة. طيب، أول فكرة إذا عود نفسك تتعامل مع الحقائق لا مع الخرافات لا مع الأوهام لا مع الشكوك لا مع الظنون لا مع التقليد لا مع فكرة بلا دليل. الفكرة الثانية، أنت لك حقيقة، لك واقع. يعني أنت معك مركبة قوتها 5 حصان، عندك بضاعة 5 طن، متألم ندمان بحث آخر، هذه المركبة لا تحمل إلا 500 كيلو، هذا واقع. فإما أن تحملها ما لا تطيق فتصيبها بالخلل، وإما أن تتعامل معها تعامل واقعي. أنا ما أرى أن المسلم إنسان خيالي ولا إنسان حالم ولا إنسان مخرف ولا إنسان عايش بأوهام. دائما أهل الدنيا هيك يشمئزون من كل تجاوز للواقع، لست واقعيا بكشف، لست واقعيا. أنا أقول لكم المؤمن الحق في أعلى درجات الواقعية، واقعي. أنت أيها الإنسان فقير إلى الله بصحات المصابين بعقولهم. يعني في مهجع رقم 6، هذا المهجع والعياذ بالله بدرجة متطورة جدا، يعني لا يبقي على جسمه ثيابا كما خلقه الله، ويأكل من براده، يعني شيء لا يتصور. إنسان له أجهزة ودماغ وشرايين وأوردة وعضلات وأعصاب وعضلات قوية، وبيتحرك وبيأكل وبيحكي، لكن في خلل بعقله فصار يأكل براده، يأكل براده. وحدثني أحد من أثق به أن له قريبة يضعونها على سرير ويربطونها بأربطة ليمنعونها من أكل برازها. أنت فقير إلى الله، فقير في عقلك، فقير بعضلاتك. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، يعني كل عظمة الإنسان إن كانت له عظمة متعلقة بعمل أجهزته، فلو توقفت كليته عن العمل هنا المشكلة، انقلبت حياته إلى جحيم. لو انسدت قناة العين فسال الدمع من على خده وخرش خده، حياة جحيم. إذا أصيب جهاز التوازن في الأذن الوسطى بالعطب يقع لا يقف جهاز التوازن. أنت لولا هذا الجهاز تحتاج إلى قاعة استناد 60-70 سنتي. والدليل انظر إلى النماذج البشرية في المحلات التجارية، دقق في الأرض، ترى لها قاعة استناد 70 سنتي، تمثال بلبسوا الثياب، بائعوا الثياب الجاهزة، عندهم تماثيل. نعم، هذه التماثيل من أجل أن تقف تحتاج إلى قاعة استناد قطرة 70 سنتي. فأنت لحكمة أرادها الله عز وجل جعل لك قدمين صغيرتين لطيفتين، يعني بتناسبوا مع قوامك بفضل جهاز التوازن. جهاز التوازن قنوات، 3 قنوات، فيهن سائل فيهن أهداب، لما الإنسان بميل بيتحرك السائل بيبقى مستوي السائل، فلما القوس مال السائل بمس الأهداب بيتحسس الإنسان بياخذ احتياط. هذا سر ركوب الدراجة أساساً. لولا جهاز التوازن لا يستطيع إنسان ركوب دراجة. فأنت مفتقر إلى الله، مفتقر إلى الله بمادة أودعها الله في عينك تمنع التجمد. لو ذهبت إلى فنلندا إلى الدائرة القطبية بإمكانك أن تضع على عينيك كمامات لتحميهما من البرد، مستحيل، لا بد من أن ترى طريقك. وهذا السائل ملامس للجو الخارجي، أودع الله فيك هذه المادة. يعني هو إخواننا الأطباء جزاهم الله عنا كل خير، يعني حينما درسوا الطب وجدوا أن حياة الإنسان تقوم على آلاف الشروط، على آلاف. الغدة النخامية ملكة الغدد الصماء، ملكة. لو أصابها خلل، الغدة الدرقية لو أصابها خلل، الكبر، الإنسان شاهد أفعى، صورة الأفعى انطبعت على الشبكية، الشبكية صار في إحساس، 130 مليون مخروط، العصب البصري 900 ألف عصب، نقل الصورة إلى الدماغ، الدماغ أدرك بحسب المفهومات، المفهومات بحث قائم بذاته. الطفل حينما يحبو يرى أفعى لا يخاف منها، يخيفه أبوه منها، ينبأ أنها مؤذية، دخل المدرسة من خلال تعامله مع الواقع ينشأ عنده مفهوم الأفعى، مفهوم. فإذا رأى الأفعى استحضر هذا المفهوم فخاف منها، لما خاف الدماغ أبلغ النظام الهرموني وعلى رأسه الملكة وهي الغدة النخامية، أبلغها أن هناك خطر. الغدة النخامية تبلغ الكبر، غدتان فوق الكليتين، الكبر يرسل أربع أوامر هرمونية مباشرة. أول أمر يرسله إلى القلب يسرع، كان النبض 80 صار 180 150 من أجل أن يسير الدم سريعا إلى العضلات. هرمون ثاني يضيق لمعة الأوعية، لأن الإنسان ليس بحاجة إلى شكل وردي، بحاجة إلى دم في العضلات كي يهرب أو كي يقاوم. هرمون ثالث بيسرع الرئتين. هرمون رابع بيطرح كميات سكر في الكبد في الدم جديدة، وأنت لا تدري. فأنت مفتقر في أجهزتك إلى آلاف الأجهزة، عشرات الأجهزة والغدد الصماء. مرض السكر ما هو؟ يعني البنكرياس بيفرز مادة الأنسولين، الأنسولين تساعد على احتراق السكر في درجة 34، إذا قلت هذه المادة يحتاج إلى حقن أنسولين. إذن المشكلة أن هناك حقيقة لا بد من أن تتعامل معها، أعجبتك أو لم تعجبك، قنعت بها أو لم تقنع بها، رضيت عنها أو لم ترضى، إنك فقير، فقير إلى الله. لهذا قال بعض العارفين بالله: وما لي سوى فقري إليك وسيلة، وما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، وما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فإذا رددت فأي باب أقرع. أنت بالافتقار إلى الله غني. لذلك الآن في عندنا مشكلة، موضوع ثاني. أول فكرة تعامل مع الحقائق، ثاني فكرة اعلم علم اليقين أنك فقير، أي مفتقر، أي محتاج. الفكرة الثالثة، لماذا جعلك الله فقيرا؟ كي تفتقر، كي تقبل عليه، كي تستعين به، كي تلجأ إليه، كي تسعد بقربه. الفكرة الرابعة، أنك إذا كنت مفتقرا إلى الله فأنت الغني. إذا كنت مفتقرا في قوتك إلى الله فأنت القوي. هذه أهم فكرة. يعني من هو الذي يشعر بالغنى؟ من كان له اعتماد على شخص، على جهة غنية جدا. يعني طالب في جيبه ليرة، وطالب ليس في جيبه ولا قرش، لكن له أبا
لو طلب منه مليون لأعطاه، أيهما أغنى؟ بحسب الظاهر الأول معه ليرة، الثاني لا يملك ولا ليرة. أما الأول ليس له أب يتيم، معه هذه الليرة فقط. أما الثاني ليس في جيبه ليرة، لكن له أب يملك مئات الملايين، وهو يحبه حبا جما، فبمجرد أن يطلب منه يعطيه ما يشاء. إذن وما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، وما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فإذا رددت فأي باب أقرع. الآن الفكرة الرابعة الخامسة، إذا الله عز وجل أفقر إنسان أو حرم شيء، لا يلقين في روعه أن هذا إهانة له. الآن في عندنا موضوع دقيق جدا مستنبط من قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. الله قال كلا. لماذا قال كلا؟ كلا أداة ردع ونفي، يعني ليس إعطائي لكم إكراما وليس حرماني لكم إهانة. أعطائي ليس إكراما ومنعي ليس حرمانا، أعطائي ابتلاء وحرماني دواء. القاعدة الأساسية الذهبية أن كل شيء آتاك الله إياه لا يمكن أن يسمى نعمة إلا إذا استخدمتها في طاعة الله. فالمال تعريفه في علم العقيدة ابتلاء، أنفقته في طاعة الله صار نعمة، أنفقته في معصية الله صار نقمة. الزوجة نعمة؟ لا. تزوجتها حملتها على طاعة الله أصبحت نعمة، تركتها وشأنها تفسد وتفسد هي نقمة. لذلك إياك أن تقول لإنسان آتاه الله مالا هنيئا لك، لا تقل له هنيئا لك إلا إذا رأيته ينفق هذا المال في طاعة الله. لا تقل لإنسان يتمتع بقوة جيدة هنيئا لك، لا تقل له هنيئا لك إلا إذا استخدم هذه القوة في طاعة الله. هذه قاعدة أساسية. كل حظوظ الدنيا بدءا بالمال ومرورا بالصحة والذكاء والجمال والقوة، هذه الحظوظ هي في نص القرآن الكريم ابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول هو، هذه مقولته: ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول هو: ربي أهانن. كلا، لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. يعني أيها الإنسان، إذا ابتلاك الله بشيء لا تشعر بالهوان، الله حارمني، الله عاطي غيري، الله ما بيحبني، لا. اشعر أن الله يحبك ولأنه يحبك ابتلاك. وفي الحديث الشريف: إذا أحب الله عبده ابتلاه، فإن صبر اجتباه وإن شكر اقتناه. فقال بعض العلماء: والفقر والغنى ابتلاء من الله لعبده، كما قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي ليس كل من وسعت عليه وأعطيته أكون قد أكرمته، ولا كل من ضيقت عليه وقدرت عليه أكون قد أهنته. فالإكرام، ما هو الإكرام؟ الآن الله عز وجل نفى أن يكون إعطاؤه المال أو الصحة أو القوة أو الذكاء أو أي شيء آخر إكراما، ونفى أن يكون الحرمان من هذه إهانة، ليس إكراما في توافرها وليس إهانة في تقتيرها. إذن ما تعريف الإكرام؟ من هو المكرم؟ من يذكر آية واضحة وضوح الشمس جلية جلاء النهار تؤكد أن الإكرام هو كذا؟ ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الجواب إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المكرم هو الطائع لله عز وجل. إذا أردت أن تعرف من هو المكرم حقيقة إذا رأيته مستقيما على أمر الله، ليس الولي من يطير في الهواء ولا من يمشي على وجه الماء، ولكن الولي كل الولي من تجده عند الأمر والنهي. قبل أن نختم الدرس هناك حقائق لا بد من ذكرها. أولا، الاستقرار إلى الله في ظاهره تذلل، كأي رجل متعجرف لك أنا فعلت كذا، أنا قادر أن أنفق كذا، أنا قادر أن أمرغ به الوحل، ممكن هذا موقف في استغناء واستعلاء. ومعظم المقطوعين عن الله عز وجل لا بد من أن تلمح في سلوكهم هذا الاعتزاز والغرور والاستعلاء والغطرسة والعنجهية. القصة تعرفونها جميعا، لما أحد الملوك اسمه جبل ابن الأيهم جاء سيدنا عمر مسلما، في أثناء الطواف داس إزاره أحد الأعراب من فزار بدوي، فالتفت نحوه وهشمه بضربة أصابت أنفه، فاشتكى إلى عمر رضي الله عنه، فجاء طلب هذا الملك، كان ملك غساسنة، قال له أصحيح يا ابن أيهم ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ قال لست ممن يكتم شيء، أنا أدبت الفتى أدركت حقي بيدي. قال أرضي الفتى، لا بد من إرضائه، ما زال ظفرك عالقا بدمائه أو يهشمن الآن أنفك وتنال ما فعلته كفك. قال كيف ذاك يا أمير، هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ قال له عمر نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. قال كان وهما ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. قال عنق المرتد بالسيف تحد، عالم ندميه كل صدع فيه بشب السيف يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. هذا موقف. فالإنسان لما يأخذ موقف في استعلاء تكبر وغطرسة وعنجهية وإعلاء عرض عضلات وتجبر، يبدو للناس أنه قوي وعزيز، يأتي المؤمن يأخذ موقف آخر، موقف التواضع والاستكانة إلى الله عز وجل، موقف الاعتراف بالضعف، موقف الاعتراف بالتقصير، يعني موقف في تواضع. طيب أيهما أحب للنفس؟ هنا سئل أحد العلماء قال الفقر له بداية ونهاية وظاهر وباطن، بدايته التذلل إلى الله ونهايته العز بالله الاعتزاز بالله. ما في إنسان تواضع لله كرسول الله، دخل مكة فاتحا وقد أخرجته وأصحابه وأتمرت على قتله ونكلت به وبأصحابه، دخلها فاتحا كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره تواضعا لله عز وجل، ولا أعلم مخلوقا على وجه الأرض نال عزا وشرفا كرسول الله. فإذا أنت مفتقر لله عز وجل فيما يبدو للناس درويش، هذا درويش متواضع زيادة، إذا كنت مفتقرا إلى الله عز وجل هذه بدايتك، أما نهايتك أنت العزيز، أنت رفيع الشأن، أنت مرهوب الجانب، أنت الذي يهابك الناس. فقال بدايته الافتقار ونهايته العز، ظاهره العدم، تلاقي قد تملك ألوف الملايين وأنت فقير، أنت من خوف الفقر في فقر، ومن خوف المرض في مرض، وقد لا تملك شيئا وأنت غني. لذلك النبي الكريم قال أنت من خوف الفقر في فقر، يعني توقع المصيبة مصيبة أكبر منها. إذن ظاهر الفقر العدم وباطنه الغنى. نعم. طيب سؤال، إذا الإنسان افتقر إلى الله ما الذي يحصل؟ أنه يستغني به، وإذا استغنى به صار أغنى الأغنياء. من هو الغني الحقيقي؟ هو المفتقر. لهذا أروع كلمة قالها الإمام علي كرم الله وجهه تعجبني جدا، قال الغنى والفقر، سكت، قال بعد العرض على الله. لا يسمى الغني غنيا الآن، ولا الفقير فقيرا، غني غنى طارئ لسنوات معدودة، وفقر طارئ، لكن الغنى الحقيقي أن تطيع الله وتأتيه يوم القيامة ناجيا من عذابه. فقال الغنى والفقر بعد العرض على الله. قال بعضهم إذا صح الافتقار إلى الله تعالى صح الاستغناء به، لن تستغني به إلا إذا افتقرت إليه، إن لم تفتقر إليه لا تستغني به، لا يصح استغناؤك إلا إذا افتقرت إليه. وإذا صح الاستغناء بالله عز وجل كمل غناك. إذا أعلى درجات الغنى أن تكون في أدنى درجات الفقر، هي من المفارقات. نعم. سئل بعضهم أنستقر إلى الله أم نستغني به؟ فقال كلاهما، كلاهما يجب أن تفتقر إليه أولا حتى تستغني به ثانيا. إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى. نعم. قل مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. فأحد علماء قال غدا لا يوزن الفقر والغنى ولكن يوزن الصبر والشكر. فلذلك حقيقة يجب أن نعترف بها في الأساس، تعامل مع الحقائق، وإياك كمؤمن أن تتعامل مع الأوهام أو الخرافات أو الجهل. وما الجهل؟ هو اعتقاد مخالف للواقع. ما العلم؟ إدراك الشيء على ما هو عليه بدليل. ما الجهل؟ إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه بلا دليل. فالتعامل مع الحقائق. ثانيا، هناك حقيقة صارخة وهي أنك محتاج إلى الله في كل شيء، في كل شيء. الحقيقة الثالثة أن الافتقار لمصلحتك. لو أن الله جعلك غنيا لاستغنيت بغناك عن الله فشقيت باستغنائك، جعلك مفتقرا إليه كي تكون مفتقرا مقبلا ملتجئا معتزا حتى تسعد بهذا. الفكرة الأخيرة، الغنى الحقيقي طريقه الافتقار إلى الله، وهذا هو حجمك الحقيقي. ورحم الله عبدا عرف حده ووقف عنده، والحمد لله رب العالمين.